واحنا ماشيين في دراستنا عن الشباب وتكوين أسرة هنخش شوية زي جوه البيت المسيحي، فنلاقي ان هذا البيت المسيحي له سمات تختلف عن اي بيت اخر. احنا جمعناهم كعناوين كده في 10 ملامح نقولهم اسامي كده، وبعد كده ناخد بعض التفاصيل على مدى مرة ومرتين كده. لازم البيت المسيحي يبقى فيه مذبح عائلي، مقصود بيه طبعا ان هو يبقى فيه صلاة مشتركة. ما هواش ده اللي ماشي بس يا خسارة، لان لو مشي بيحل حاجات كتير جدا. واحد، بيتعلموا الولاد الصلاة. 2، بتخف حدة المشاكل. اي 2 اتخانقوا مع بعض حتى لو زوج وزوجة يبصوا لنفسهم هيقفوا يصلوا، فتبص تلاقيهم يصطلحوا قبل ما ايه يجي ميعاد الصلاة. 3، هيظبط مسار الولاد. اي ولد انحرف في حاجة يبص يلاقي نفسه واقف بيصلي، اي بنت تلاقي نفسها ايه هتصلي. فالصلاة لا شك المذبح العائلي ده يعني اكسير الحياة الاسرية. لو ما فيش مذبح عائلي يبقى الحياة الاسرية دي هتبقى مفككة، الاسرة دي مش هتبقى نامية. حاجة تانية، التناول المشترك. يعني يا ريت البيت المسيحي، انا طبعا بنتكلم مش عشان معلومات، عشان احنا نعمل كده بكره لما تكونوا بيوت او تعملوا كده. التناول المشترك بمعنى انه تتفقوا على مره في الشهر يتناول البيت كله على بعض من قداس واحد. ساعتها الجسد والدم بيربطوا هذه الاسره. تقول لي طب يعني ازاي؟ ولا حق، يعني نتفق مع بعض اول الشهر هنتناول انهي جمعه او انهي حد حسب ظروف الاسره. خلاص الجمعه الاخيره من الشهر، ماشي. يبقى كل واحد هيرتب نفسه ان يعترف قبل الايه المناول. يبتدي الاب يقول لاولاد اعترفت يا ابني اني انا نسيت يا بابا، قربنا هتيجي تتناول، ابونا يقول لك لا، وهكذا. فده خليهم يظبطوا حاجتين، اولا الاعتراف وثانيا التناول، ثم تربط الاسره كلها كاعضاء في جسد المسيح من خلال الجسد والدم. حاجه ثالثه، طرح المشاكل قدام ربنا. يعني الاسره المسيحيه بتحصل مشاكل طبعا كتير، فتطرح المشكله قدام ربنا. اي ضيقه تيجي، اي مشكله تيجي، صلوا يا اولاد، صلوا يا اولاد. او مثلا اخر الصلاه بتاعه المذبح العائلي، وده احسن ميعاد له بعد العشاء بالليل، يكون اغلب الاسره اتجمعت. يقدر لو بقى وصلنا لدي ان يقدر يصلي صلاه ارتجاليه 3-4 كلمات. لو حد عيان اذكر يا رب فلان يشفيه، لو حد حصل وفاه يرعز يا رب اسره فلان، حاجات زي كده. لو في مشكله معينه في البيت يا رب حل المشكله اللي احنا فيها دي، وهكذا. فطبعا ده كله بيخلي الاسره مرتبطه بربنا. 4، روح التفاهم بقى، ان هم يتفاهموا مع بعض في كل حاجه. رأي سيدنا البابا لما بيقول لك، طبعا الشبان لما يتجوزوا اول ما يجي الكاهن يصلي يقول ان ابراهيم وساره، كانت ساره بتقول له ايه يا سيدي، روح غامزها لا شايفه سمعا، حاجات زي كده. مره كنت بعمل اكليل، كان ظابط بقى، فعملها كده بطريق الظباط، قلت له رعبت البنت. بينما هو نسي ان قبلها على طول قايلين لهم فليخضع كل منكم لصاحبه. وعلى رأي سيدنا البابا كان بيتكلم مرة اللي فاتت، فبيقول يعني ادي يا سيدي سارة وسيدي، قالت له خد هاجر. حاضر يا فندم. اخذ هاجر عشان خاطر يخلف منها. لقت ان هاجر هتتكبر عليها، ماشي هاجر. حاضر يا فندم. ماشي اسماعيل. حاضر يا فندم. وهكذا. يعني كان في مش حكاية سيدي أبدا، حكاية تفاهم يعني. فلابد من روح التفاهم في الأسرة. 5، زيارات المحبة. يعني الأسرة المسيحية الحلوة تتزاور، يلا نروح كل الأسرة تروح عند الأسرة التانية بتاعت الزوج وبعدين تروح عند الأسرة بتاعت الزوجة. الحاجات دي بتدي تجديد لمشاعر الحب بين الأسرة الناشئة والأسرتين الأم. وكمان الزيارات دي ممكن تتسع دائرتها شوية، إني نروح لبارك لفلانة، نروح نزور فلان عشان عيان، نروح ده حاجات خست النهاردة وقلت نتيجة التلفزيون. التلفزيون ربط الناس في البيوت ومنع التزاور الاجتماعي ده، والتليفون بقى التعويض. الشغل قليل يعني سيبك من الكلام ده، يعني طبعا الشغل برضو يعني بقى فعلا اكتر من زمان، لكن فعلا ترجع الست مهدودة بقى والراجل مش مهدود ولا حاجة، يدعي الهددان عشان يقعد قدام التلفزيون وحاجات زي كده. لكن لو حصل تزاور ده مهم لحفظ العلاقات المحبة العائلية، ثم مع المستقبل لإمكانية الزواج من بعض، فعلى أساس طبعا مقدس وحلو، يعني يبقى في تزاور اجتماعي، فيبقى في يسموه اكسبوزيشن، يعني تبقى البنات معروفين للولاد ويكبروا مع بعض ويرتاحوا لبعض وممكن يتجوزوا من بعض، حاجة كويس مش وحشة. مش بتكلم على الأقارب بس، ما هو ممكن دايرة العلاقات تبقى دايرة أوسع من الأقارب، واحدة صاحبتها في الشغل بيزوروا بعض كعيلتين، زميله بيزوروا بعض، حاجة زي كده. بس في حدود هنتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد. الحاجة اللي بعد كده ستة، البساطة والقناعة. يعني أخطر حاجة بتهدد البيوت المظهرية، وازاي ان احنا ليه ما يكونش عندنا كذا، واول مثلا لما يروحوا يزوروا حد قريبهم يكون شوية يعني مريش، وهم داخلين في الموكيت تغوص لليهم تروح زاخدها وتقول له شايف الموكيت، انت ما عندكش طموح، لو عندك طموح كنت اجيب لك مال، انت ما عندكش طموح، لو عندك طموح كنت جبت فلوس وعرفنا نوضب بيتنا اللي زي اللي مش عارف ايه، الواحد بكره لما نيجي البيت تتخطب يبقى مكسوفين من دخله عريسها. كلام هي ده تضحكوا يحصل فلكن يعني في النهاية ما هيش حكاية موكيت كثيف ولا سجاد منيف، لكن محبة حقيقية وفرح حقيقي. هل في البيت فيه سلام وفيه فرح ولا لا؟ ده أهم. سبعة، التربية المتزنة، ده هنتكلم عنها الوقت بالتفصيل شوية. إنه ما يبقاش الأب في اتجاه والأم مفيش توازن بينهم، الأب يشد والأم ترخي بطريقة 180 درجة مش بطريقة تكامل مع بعض. تربية فيها قسوة، تربية فيها تجليل، ده وحش وده وحش. 8، العلاقة بالمجتمع الخارجي. بيوتنا لازم تبقى لها أسوار، مش معناها تبقى سجن، لكن تبقى ليها حدود، لأن شفنا كتير وخصوصا الأيام دي البيت المفتوح على البحري بتيجي الحداية وتخطف الولاد، وتخطف أكتر يعني من الولاد، تخطف الراجل، تخطف الست، تخطف الولاد. يتفتح الباب على البحري فيبقى فيه حد يعني غريب قاعد قايم نايم آكل شارب، بعد شوية بتحصل حاجات غلط وأخطاء، مفيش حد يدعي إن هو كبير على الغلط، محدش كبير على الغلط. فياما بيوت خربت بسبب دخول الغريب. الغريب ده مش بس غريب يعني من ناحية الدينية، حتى من الناحية المسيحية. هزودها وأقول كلمة تقيلة معلش، حتى القريب. القريب لما يعني الحكاية ترحرح كده برضو الشيطان ما بيسكتش. لذلك فلابد من حدود في العلاقات الاجتماعية. 9، وسائل الإعلام. هذيكم شايفين انتوا ان اللي بيربي العيال التلفزيون، مش الأب والأم والمدرسة ولا الكنيسة، التلفزيون. تعالى يعني بقول اي حاجة تلفزيونية في الكنيسة كله تلاقيه متجاوب معك وعارف، ما فيش حد يقولك ايه ده خلاص ده واقع. مش عارف انا قلت لكم انتوا ولا غيركم ازاي السنه 18 سنة بيكون قضى قدام التلفزيون قد ايه؟ 15,000 ساعة. انا اتهيأ ان دي فيها مبالغة، انا لما درستها لقيتها صح. يعني لو في المتوسط الواحد قاعد ساعتين ساعتين ونص في اليوم قدام التلفزيون يضرب 365 بقت 1000، 2.5 في 300 بكام؟ 1000. ف1000 في السنة يبقى في ال 15 سنة 15,000، يبقى كمان احنا متبرعين لكم ب 3000 ساعة. لو سنه 18 بيكون قضى 15,000 ساعة قدام التلفزيون، ولو سنه 65 سنة إن شاء الله بعد عمر طويل هتكون قضيت قدام التلفزيون 9 سنين من عمرك كاملة غير منقوصة. ده الإحصائيات وهي كده فعلا. والوقت اللي بيتقضى قدام التلفزيون قد الوقت اللي بيتقضى في المدرسة. فده هناخده بالتفصيل بقى عشان ده موضوع كبير. وكمان روح الخدمة نمر 10 بقى. أسرة المسيحية ده أسرة خادمة، خادمة للفقير وخادمة للكنيسة وخادمة للجيران بحكمة، يعني فيها روح العطاء وروح الخدمة. ما هيش أسرة منغلقة لكن تحس بعضويتها بجسد المسيح، فليها دور في الكنيسة وليها دور في المجتمع وفي الجيرة. يقول لك الناس لبعضيها، يبقى في نوع من الايه، من التفاعل المعطاء بيننا وبين الناس اللي حوالينا. انا هركز على نقطتين بس النهارده برضو مش هنطول. الاسره وتسليم الايمان، والاسره والتربيه. الاسره بتسلم الايمان لاولادها من خلال عده قنوات. يعني ايه تسليم الايمان؟ يعني انتوا فاكرين كلكم لما بولس الرسول كلم تيموثاوس قال له ايه؟ الايمان الذي سكن اولا في جدتك لويس وامك افنيكي، ولكني موقن انه فيك ايضا. وكان الايمان يتوارث. يعني الجده سلمته للام والام سلمته للولد. هو ده طبعا مش معناها توارث، لا ده تسليم. يعني مش جاي passively، يعني سلبيا، يعني automatically، يعني مش جاي automatic ده يدي ده يدي، لا ده تسليم فعلي في حياة الإنسان، تسليم حياتي معيشي، بحيث ان الجدة سلمت الابنة والابنة سلمت ابنها. ودايما سيدنا البابا هنا يقول لنا زين، ولما راح روسيا في احتفالات الألفية دخول المسيحية إلى روسيا من 1000 سنة اتكلم مرتين فامتدح فيهم الأم، لأن الأم والجدة هم اللي حفظوا الإيمان في روسيا، وبالذات الجدة تيتا. ليه بقى؟ تيتا هناك مؤمنة، ما كانش لسه شوية ضربت بأطنابها يعني، فبقت تسلم بنتها الإيمان والبنت تسلم ولادها. فالجدة والأم لهم دور خطير في تسليم الإيمان. وأظن دايما بقول لكم زي جورباتشوف، مش عارف انتوا فاكرين ولا لا، أنا بقاله كام سنة يعني يمكن بعضكم عارف، اللي هو يعني كان سبب في فتح الاتحاد السوفيتي على العالم والحريات، وهو سبب في تفكك الاتحاد السوفيتي، بيلعنوه كل يوم دلوقتي لأن يعني فكك الاتحاد السوفيتي. ده موضوع سياسي مالناش دعوة بيه، لكن الموضوع انه هذا الرجل بعد ما كان روسيا دولة ملحدة وكان الإيمان ممنوع وكان المسيحية مضطهدة في قلب روسيا الأرثوذكسية، قدر جورباتشوف يغير الحاجات دي ولو انه شيوعي، لكن هو شيوعي انما من أم مؤمنة. فكان بيحكي ازاي أمه كانت حاطة في البيت صور لينين وستالين والقيادات الشيوعية عشان الضيوف اللي تيجي تشوف دول، مجرد ما ضيوف تمشي تروح قلبة لينين يطلع ماري جرجس، والتاني يطلع المسيح، والتالي تطلع العدرة. فالولد عايش طول الأسبوع وسط القديسين،
واول ما حد يجي غريب يروح قلبين الصور. فده يوري ازاي انك بتسلمه الايمان. وحتى لو هو تأثر بحزب الشيوعي عشان شاب وطالع بقى عايز يعيش وبتاع، لكنه كان منفتحا وكان يعني ذهنه مستعد يتقبل فكرة عودة المسيحية إلى روسيا وعادة إلى روسيا. روسيا دي كان فيها 90,000 كنيسة قفلوا منهم 80,000، حولوها إلى سوبر ماركتات ومتاحف في العهد السوفيتي، وبقى منهم 10,000 بس. وكان فيها حوالي برضو 90,000 كاهن، برضو مفيش غير 10,000 كاهن اللي اتبقوا، والكاهن يشتغل طول الأسبوع ويوم الايه سبت والحد يشتغل كاهن، ويبقى مرعوب مرعوب لأن الحزب الشيوعي مراقبه، هل بيسلم الإيمان لحد، هل بيتكلم عن المسيح، هل بيدور على حد ويفتقده. هو ليه يخش الكنيسة يقضي الطقوس ويمشي، الوعظة تجيله مكتوبة ويقولها، ما يقدرش يقول حاجة غير كده. يعني كانت يفجروا الكليركية من الداخل، يعني يخلوا شباب من الحزب الشيوعي يخش يلتحق بالكليركية، وبعد ما يخش الكليركية وينجح بتفوق فيرسموه كاهن، وبعدين يبقى أسقف، وأول ما يبقى أسقف بعدها بشوية بعد ما يخش شعبية جبارة يعلن إن هو المسيحية دي دين أي كلام، وإن الشيوعية هي الصح، وإن أنا بالدراسة اكتشفت إن الشيوعية هي الصح، ويروح خالع ازاي ويبقى واحد في الحزب الشيوعي. فعشان يفجأ هو طبعا اصلا من الاساس ايه من الحزب الشيوعي. فيعني اذكر ان في قبل جورباتشوف كان في اسمه خروتشوف، يمكن بعضكم يسمع الاسامي ده. خروتشوف ده اكتشف في المؤتمر ال20 حزب الشيوعي ان ما زالت جذور الايمان في قلوب الناس، فقال خطر يا ايها الشيوعيون، لسه الإيمان المسيحي كامن في الجذور. فطبعا كيف نكتس الإيمان من الجذر؟ وبرده كل ده ما قدرتش ليه؟ عشان الأم وعشان الجدة كانوا بيعلموا أولادهم الإيمان سرا. فالتسليم الإيمان بيجي بعدة طرق، أو القناة اللي هي العبادة، صلاة زي ما قلنا من شوية، شاف أبوه وأمه بيصلوا فبيصلي، حتى لو مش صلاة جماعية لكن شاف بابا واقف بيصلي، شاف ماما واقفة بتصلي، بيشوفهم كل يوم بيصلوا مع بعض وده أحسن. فده من أهم القنوات في تسليم الإيمان للأجيال. القناة الثانية اللي هي السلام الأسري، يعني ما فيش خناقات مستمرة بين الأب والأم، 100% الولاد هيطلعوا disturbed مش مبسوطين. يعني بقيت اشوف كتير قوي مثلا ما اروح اصالح زوج وزوجة عندهم اطفال، كانت المشكلة الاطفال واحنا بنصالحهم، الواد يجي عايز يقعد يلعب ويقعد وسطنا يلاقي الام عمال تتشال وتتهبد والاب عمال يزعق، فبتقول له تقول له روح العب عند تيتا، روح عند تيتا، وتزق فيه عشان يخش اوضه ثانيه، نبص لقيه نط وجالنا ثاني، وبص كده ايه في ايه. فطبعا شيء خطير جدا على نفسيه الطفل الانقسام، لدرجه خطيره جدا اللي هي انها ساعات بتكرهه في الجواز، وساعات بتؤدي الى انحرافات كتيره. لكن السلام الاسري بيستلموه العيال، وتلاقي كده البيوت اللي تربت التربية القديمة المسيحية الحلوة اللي فيها محبة وفيها صفاء وفيها احترام متبادل وفيها شركة روحية، تبص لا حتى لما يتجوزوا يتجوزوا بنفس الطريقة ويكونوا بيوت بنفس الطريقة لأنه تربى كده. الحاجة الثالثة التصرف في المواقف، يعني هما الولاد بيراقبوك وانت مثلا أب ولو انت أم هتتصرف ازاي في الموقف. يفرض حصل مرض نجيب الدكتور، محدش قال نجيب ابونا يعمل لنا قنديل، محدش قال. انت عارفين قصة الطفل اللي لما جات تزورهم واحدة ست، عارفينها؟ الضيفة بتزورهم في البيت، فبصت لقت الواد عمال يلف حواليها ورا وقدام يلف، عارفينها مش كده؟ افتكرتوها؟ ها؟ بتقولي يا اتخيلتني يا ولا، ايه عملت لف حواليا ليه؟ انا اصل ماما بتقول ان انت بوشين فبدور على الوش التاني شوقين. فضحني. فالتصرف في المواقف ساعة ما يختلفوا، ساعة ما يجيبوا سيرة ناس وهم قاعدين، كل ده العيال بتشوفه وتمتصه. نمرة أربعة، مكتبة الأسرة بقى، يعني البيت اللي فيه مكتبة بسيطة لطيفة كده، والأب اللي يقرأ والأم تقرأ على خفيف، ويدي ابنه كتاب يقول له بص خد اقرأ ده وقولي رأيك فيه ايه، كتاب حلو قوي قولي رأيك فيه ايه. فالواد يقرأ ويرجع يقول له بابا مش عارف ايه ايه ايه، بص اقرأ الكتاب ده. طبعا اول ما يخش على مراحل اكبر زي المراهقة وغيره يقدر برضه يقدم له كتب بناءة، عند قبل الزواج يديله كتب، وبعدين مش بس يديله، خلاص كون عنده عادة ايه القراءة، لان في عضلة في جسمنا اسمها عضلة القراءة. يعني ايه عضلة القراءة؟ اي عضلة في جسمك لو ما استخدمتهاش يسموها في الطب الديسيوز اتروفي، يعني الضمور بسبب عدم الاستخدام. فانت لو ما استخدمتش عضلة القراية تبص تلاقي العضلة دي دبلت، يبقى الواحد مش طايرة ولا قرايتي بتاعي، او يكتفي بانه يقرا بهدانه على التلفزيون، ودي اسمها قراءة سلبية لانه ما بيختارش قوي، او اللي بيجي له سموه التلفزيون يسموه الترويح السلبي. يعني وقاعدين قدام التلفزيون في الأسرة وخصوصا لو مسلسل مشوخ بقى، تبص تلاقي قاعدين كده واصلين وعمال ياكل الفول بقى، عمال يتخن زي البرميل في الكرسي بتاعه، وبعدين اول ما يتعب يروح نايم، فتروح مراته زقاله دماغه مش عارف ايه، انا خلص الفيلم خلص، لا لسه شويه الارسال، طب ما خلص الارسال يجي حد من العيال يقول له يا بابا استنى يا حبيبي استنى عشان تيجي، يا ماما استنى يا ابني عشان خاطر المسلسل. يعني التلفزيون اضعف القراءه جدا في حياه الناس والشباب، واحنا محتاجين نستعيدها، لان القراءه فعل ايجابي، التلفزيون فعل سلبي. مهم قوي ان احنا نشجعهم على انهم يقروا، ونعلمهم الحكايه دي ونشجعهم ونكافئهم. قناه اخيره سادسه ولا خامسه اللي هي الرحلات التعليميه. الاسره المسيحيه الحلوه حلو انه يروح الميريلاند يلعبوا شويه، هيروح الملاهي ماشي، ما نقولش لا، بس من ده على ده، رحله ثقافيه، رحله ترفيهيه، رحله دينيه، نروح اديوره نحكي ايه الدير ده وده ايه وده ايه والرهب يعني ايه. فتبص تلاقي الولاد بيستلموا الايمان بكده، كانوا ابائنا القديسين زمان شيء ده اسمه الحصن، كان في ناس كده وحشين يجوا يهاجموا الرهبان، الرهبان دول زي الملائكة ما عندهمش حتى عصايا، فكانوا يعملوا ايه، يروحوا داخلين الحصن ده وبعدين يروحوا ساحبين السقالة ويعيشوا جوه الحصن ده، عندهم مية وعندهم ترمس، ويكون عاملين حساب حاجات بسيطة كده يقعدوا ياكلوا فيها ويعيش ناشف، هيقعدوا لغاية ما الناس الوحشين دول يمشوا من الحتة، اول ما يمشوا يطلعوا تاني. فيعني هيبقى في نوع من تسليم معلومات وتسليم حياة وتسليم إيمان وتسليم تاريخ من خلال الرحلات دي، كل دي عن الأسرة وتسليم الإيمان. نسلم الإيمان من خلال العبادة، ومن خلال السلام الأسري والتماسك الأسري، ده بيستلم التماسك ده هو عشان يمشي في عيلته الصغيرة بعد كده، في التصرف في المواقف، في مكتبة الأسرة، وأخيرا في الرحلات التالية. نيجي لنقطة تانية عشان بعد كده لو تحبوا تتكلموا في أي حاجة، الأسرة والتربية السليمة. بصوا، من أكبر المشاكل في الخدمة أو في الأسرة اللي هو عدم القيام بالواجب المطلوب. الأولاد مسؤولية، مسؤولية. بيقف الواحد في الآخر ويقول ها أنا ده، ها الأولاد الذين أعطانيهم الله، أولاد مسؤولية. وكمان المنهج هو العبادة المشتركة، أما أنا وبيتي فإيه؟ فأنا أعبد الرب. فلو أنا اهتميت بتربية أولادي أنا بعمل investment، يسموه استثمار بشري جبار لحساب الولد ولحساب الأسرة والكنيسة والمجتمع. اهملت في التربية ضاع الولد، ضاعت الأسرة، تعبت الكنيسة، تعب المجتمع. وديكم بتشوفوا يعني فعل التربية، فعل التربية. معلش انا افتكرت دلوقتي حاجة كان عزة السعداني كاتبها، يمكن حكيتها لكم زمان. عارفين عزة السعداني بتاع الاهرام له صفحة كده، كان بيتكلم على كان رايح مشوار فراكب عربيته، بس لقى خناقة قدام مدرسة، ثلاث ولاد بيضربوا الرابع ضرب شديد، فنزل يخلصهم. وبرضو انتوا عارفين المصريين نزلوا كلهم عشان ايه؟ يخلصوا يفضوا العركة. فعملوا فصل بين القوات وخد الواد الغلبان اللي بيتضرب من الثلاثة، وبعدين خلصوه من ايديهم. وبعد كده الواد مشي وهو قال لك اقعد مع الثلاثة دول ليه بيضربوا الواد ده. فقعد معهم على قهوة وجاب لهم شاي وقال لهم انتوا بتضربوا ليه؟ ثلاثة على واحد ده كلام برضو، ده شغل رجالة، ده ليه بتعملوا كده فيه؟ قالوا له هو حظه كده بيه. قال لهم يعني ايه؟ قالوا له اصل ده كل يوم الصبح تاكسي يجيب وتاكسي يروح، التاكسي اتاخر خد العلقه ليه. طب عمل فيك ما عملش حاجه ليه؟ بس يعني ايه هو يجي له تاكسي يوديه ويجيبه واحنا ما عندناش حاجه ولا الله ده. فابتدى ايه يسالهم اتاري كله ايه حقد ايه طبق ان الواد بيجي له تاكسي ولا ما عملش حاجه بيجي له تاكسي يوديه ويجيبه، دول بقى غلابه فقر. فراح سأل الأولاني قال له أنت أبوك بيشتغل إيه؟ قال له ميكانيكا بيه. قال له طب يعني ما ميكانيكي يعني جيب قرش، قرش يا بيه محمود من المخدرات ومش عارف إيه وطلع أمي طب وأنت إيه؟ قال له قال له في أطلب منه أي حاجة مفيش غير الشتيمة والضرب على طول يا بيه. قال التربية اللي تربيها. فجي له التاني وقال له طب وأنت أبوك إيه؟ قال له فكهاني يا بي. قال له طيب لو فكهاني ده يعني بيجيب قرش؟ قال له ما هو بيجيب قرش اه بس متجوز ثلاثة يا بي. كل واحد خلف منها ستة يعني عنده 18 انا ليه 17 اخ يا بي. اروح اقول له ابا عايز حاجة يقول لي انت ودميني يا له. ايوه يا ابن فلانة يقول اجيب لكم فلوس منين؟ انتوا 18 على قلب احنا قلنا له اتجوز ثلاثة يا بي ذنبنا احنا. ادي التربية. يعني طبعا 18 هيكفيهم منين؟ وطبعا كل واحدة بتجوزها عايزة تجيب له تسعة مش ستة عشان تربطه، وهي بتقلب تربطه هو طبعا يزهق منها من عيالها يروح فاتح ايه بيت جديد يزهق منها يروح فاتح بيت وهكذا. لكن ده يوريكم التربيه، فرق بين واحد يتربى يعني في جو بتاع واحد صنع يعيش تيم ويضرب وبتاع وهكذا. فالتربيه خطير جدا، يعني تربيه المقصوده وتربيه غير المقصوده. المقصوده مفهوم يعني ايه؟ ما تعملش دي، اعمل دي، دي صح دي غلط. غير المقصوده اللي هو بيلقطها منك في سلوكياتك في البيت. طبعا مش ممكن يعني انت مثلا واحد اول ما كان يقول لك حضرتك مش كده ليه تربى كده، لكن لو واحد يقول لك انت مش عارف ايه ليه، حسب التربيه. فالتربيه شيء خطير ومهم في تكوين الاجيال الجديده. وعلى راي احد البابوات الكاثوليك لما قال اعطوني اطفال العالم وانا اجعل العالم كله كاثوليكي، طبعا هو فن صناعه الطفل. واحد القدوة، اثنين الاتزان، ثلاثة فهم المرحلة، أربعة فهم العصر، دي أساسيات في خدمة الأجيال بتاعتنا. أول حاجة القدوة. القدوة بمعنى أني لا يمكن هيتعلم منك كلام مقصود إن لم يجد فعل طبيعي منك. يعني مش ممكن تقول ما تدخنش، لو دخنت طب ما أنت بتدخن، ما يدخنش ليه؟ مهما حتى قعدت تقول له إيه احنا عرفانين منها دي مش عارف ايه، ما بقول لك لو دخنت انا هتمرق، هيدخن من تحت لتحت يقول لك ابو ده بابا بيقول حاجات يعني 100% هو مش مقتنع بيها، بدايه ان هو ما بيعملش كده. مبدا القدوه مبدا خطير في التربيه، وزي ما احنا قلنا قبل كده في حاجه اسمها learning by teaching، يعني اربي بان انا اعلم، teach تدريس، وفي learning by doing ان اخليه هو يعمل حاجه بنفسه، وفي learning by exposition يعني بالالتقاط، الواد هيلقط منك والبنت هتلقط. حتى المثل المصري مشهور بيقول ايه، اللي بالابره اعرف امها تطلع البنت زي امها، هو عايز يقول انها بتلقط من امها. فهكذا يعني تكون حكايه القدوه شيء خطير في حياه الاسره، ولا بد من ان يحرص الاب والام على تقديم نموذج مسيحي انساني حضاري مهذب فيه فضائل وفيه نعمه عشان يمتصوا الولاد هذه الملامح. حاجه ثانيه الاتزان، لا قسوه مفرطه ولا تدليل مفسد، ولكن اتزان في الوسط، شدة اسمها التعبير ده، شدة مشروحة. يعني ايه شدة مشروحة؟ حزم محب وشدة مشروحة، يعني يبقى في حزم في البيت بس كل اعماقه حب، مش حزم بس. الحزم بس يربي خوف، والحب بس يربي تسيب، لكن الحزم المحب والحب الحازم يعمل ضبطة في حياة الإنسان، ما تخليش شخصيته لا هي اسمها دي لا شخصية مفككة ولا شخصية محبطة. مفككة من التدليل الزيادة، يطلع واحد لوس الـ OOSE، يعني لوس سايب كده، والقمع يطلع واحد ايه بقى فرستريتد محبط، تلاقيه مكتئب وبتاع وملوش اي شخصية ولا له اي رأي ولا له اي فكر ولا له اي ارادة ولا يقدر ياخد اي قرار في حياته، ويبقى دايما ايه ديبرست كده، عنده احساس بالكآبة. المطلوب دائما التوازن بين الشدة. يعني ايه الشدة مشروحة بقى؟ يعني ممكن بابا يشد على ابنه لو لقى حاجة غلط، وانا زعلان منك وانا مش هكلمك تاني، يروح ماشي وما سلمش عليه. الام بقى ممكن تبقى ام ايه مش واخدة بالها من اصول التربية، فتقول له ما انا قلت لك ابوك عصبي ما بيرحمش، ما تشوف بيعمل فيا ايه، تعالى 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 100 مره اقول لك لما تحب تدخن دخن في الحمام، دخن خد 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 روح هات اهو، وتديني فلوس مثلا يعني يروح يدخن في الشارع، ابعت لك حته لبان انا اهو شامك اهو. ينفع التربيه دي؟ الصح بقى الشده المشروحه. يعني لو هو شد تبتدي أمه تقول له كده زعلت بابا، أظن يعني أظن أنت زعلان، لا لأن أنت فعلا غلطان، يعني بابا خايف عليك، يعني السجاير دي حضر صدره هو لصدرك أنت، يعني السلوك الفلاني ده هيأذيه هو لأذيك أنت، حاجة بيحبك قده أبدا، بس هو بيشد عليك عشان يبنيك عشان تبقى حلو تطلع راجل كويس، لكن تطلع في سلوكيات غلط ما أنت هتتدمر وتضيع نفسك. بابا عنده حق وانت لازم تصلح نفسك. انا مش عارف ايه، لا
انت صلح نفسك هتلاقي كل حاجة مشي ازاي. الناس لما يجي بقى بالليل على طول كده تقول له سوري يا بابا انا فعلا انت مقتنع بالكلام ده؟ لا. حلوة السجاير؟ حلوة مش عارف ايه؟ حلوة الصديق الوحش ده اللي هيعلمك البنك والقرف ده؟ يعني يبقى ايه شدة ايه مشروحة حزم ومحب ومحبة اتزان مش 180 درجة عكس بعض. حاجة التالتة فهم المرحلة. يعني اللي عايز يربي أولاد يبقى لازم دارس شوية دراسات تربوية نفسية بسيطة جدا جدا. يعني مثلا في مراحل يعني يمكن كلمنا فيها كتير قبل كده اللي هي مراحل نضوج الشخصية دي. إزاي الولد في سن سنة وسنتين يحتاج إلى جرعات حب مكثفة. يقول لك إن أنت وهي شايلة الطفل على صدرها بترضعه فالولد بيسمع نبضات قلب أمه يتهيأله إنه لسه فين جوه بطنها يحس بالأمان والسعادة وكمان بيحس إنه مرغوب ومحبوب إن الكل بيحضنه وبيحبه وبيقبله. لكن لو رماه لشغالة يحس إنه غير محبوب لأن الشغالة دي هتدلعه قدامهم مجرد ما الست تمشي لأسواعه. فيبقى الأم الجهلة ترميل الشغالة وتقول لك فلوس الجهل الشغل. طب هاي الشغل بس خد بالك ان انت دلوقتي بتأسسي بيت حي بقى خطير عشان يعني القرشين جايين من الشغل ناخد اجازة بدون مرتب وبيدوا اجازة للسيدات. ليه بقى؟ لان صنع الطفل اهم من الفلوس اللي جاية. الفلوس مش تعمل له حاجة قد ما الحنان هيعمل له وقد ما قسوة الشغالة تأذيه. يمكن قلت لكم على اللي حصل عندنا في حتة من البلاد يعني ان رمين الشغالة اكتشفت حاجة ان البوتجاز يدوخ فبقت تفتح البوتجاز على العيل فيشم البوتجاز فبتدي يدوخ. اول ما يدوخ تروح رميها في السرير وتقف بقى في البلكونه تعاكس في الناس وبتاع. فطبعا بتبقى في مره زادت الجرعه والولد ايه مات منها. فطبعا تصور معايا طفل بيعملوا معاه هذا العنف قطعا الولد بيبقى عمال يرفس من ريحه البوتاجاز فيحس ان هو غير محبوب ويحس ان الناس ايه عنف وحش. وش عرفه دي شغالة ودي مش شغالة. فلو عمل بحب بيثق في نفسه ويثق في الناس. لو عمل بعنف يكره نفسه ويكره الناس او يتمركز في ذاته يعني يبتدي يقول لك كل الناس وحشين. الام لازم تفهم كده من 3 ل 5 اسمها مرحلة الاستقلال. الولد طلع من حضنها وراح الحضانة الأم الخايبة تقول لا يقعد في حضني لما يطلعش بره ده بره فيه مش عارف أمراض إيه وفي تراب خليه في حضني خليه في حضنك لما يدبل ذهنيا واجتماعيا. يروح سنة أولى ابتدائي في سن 6 سنين يبقى مش عارف يعمل إيه بقى سوشياليزيشن مع إخواته مش عارف في المدرسة ولو كلهم عارفين إيه بي 1 2 ومش عارف إيه هو أناشيد وهو مش عارف حاجة يحصل له على طول مصيبة نفسية. بينما لما يروح الحضانة بيتعلم الاستقلال. هو دلوقتي بقى عنده سنان وبقى عنده لسان وعنده رجلين فلابد انه يستقل وارب فيه. وبيقولوا ان دي جذور الشخصية. بكرة لو هو امه ما عملتلوش الفطام ده نفسي بيطلع ابن امه حتى هو راجل. وهي كمان مهما كانت عروسة ومتجوزة تبقى ماما 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 مش مفتومة. فالأم الواعية تفطم ابنها في سنة 3 أو 5 مش تفطمة عن اللبن بس تفطمة عنها بمعنى انها تخليه يبقى يتعرف على ناس تاني وعلى اولاد تاني وعلى وهكذا. بقى اول ما اخش ابتدائي يقول لك دي مرحلة الانجاز ان الولد ابتدى يتعلم اولى وتانية وتالتة ورابعة وخمسة ابتدائي نشجعه على انه ينجح يبقى ناجح باستمرار نحطمه في المرحلة دي يفشل. فبادي يقول لك مرحلة الإيمان.
تسليم الإمام بيكون في سن إعدادي. ده علماء التربية مش الدين اللي بيقولوا كده. كل مسلمات الإيمان أي دين كان بيبقى في السن بتاع إعدادي ده. حال ثانوي يقول لك الذات، تكوين الذات، بيبقى عارف أتعامل ابنها وبنتها، هو عارف يعرف يعني هما في المراهقة سن الذات، طول بأدب وهي طول بتأدب ماما أطول منها، لكن لسه السن الجسم اللي هو جسمي قفز بقى، أنا منول نفسي والذهني والروحي ماشي بالتدريج، ففي جاب في فجوة يعني، الجسم طول لكن لسه العقل ماشي بالتدريج لغاية ما يملى الجاب دي والفجوة دي، فلازم أعامله على إنه بقى له ذات، بس كمان يعني أحترم إنه كبر، وفي نفس الوقت أغفر له لأنه لسه كان صغير امبارح، وفي نفس الوقت أوجهه إزاي يمشي صح بطريقة حوارية حلوة، وإزاي نبقى فيه شفافية ومصارحة بين الولاد في سن المراهقة بين أبائهم وأمهاتهم، بابا ده بيقولوا كذا في المدرسة، ماما ده بيقولوا كذا، بنت قالت لي كذا، إيه ده يا ماما؟ تشرح لها وتوعيها، ده مش ثانوي، ده النهاردة توعيه تكون في إعدادي. بنات كتير في إعدادي سقطوا فريسة الشر والخطيئة نتيجة عدم التوعية، محدش وعاهم. ما أول ما يخش الجامعة بيسموها مرحلة الصداقة الوثيقة، ويحاول يعمل علاقة بين الجنسين، فبنقعد نقول له طول بالك تبقى علاقة جماعية مقدسة ما تكونش ثنائية، الجواز ومواصفاته. بقى خريج بيسموها مرحلة الخصوبة لغاية سن 40 سنة، خصوبة من ناحية الجواز والولاد، خصوبة من ناحية الدراسة انه خد ماجستير ودكتوراه، خصوبة من ناحية الخدمة انه ابتدى يبقى خادم ابقى كاهن يبقى راهب ونصان، خصوبة من ناحية الشغل انه عمل مشروع ونجح فيه على سن 40 سنة بقى زي الفل المشروع وكبر معاه، وهكذا سن العطاء والخصوبة ما بين التخرج و40 سنة. فوق ال40 سنة يسموه سن التماسك والخبرة، خلاص الشخصية استقرت وخدت ملامح معينة، بس بقى عنده خبرات كتيرة في الحياة. وبعدين المجتمع الكنسي ومجتمع الدولة بيمشي بكل الأعمار دي، الأب والأم بقى بيخدموا وبيربوا أولادهم فاهمين للمرحلة اللي هم فيها. إذا كان في 1 و2 الحب، 3 4 5 الاستقلال، ابتدائي الإنجاز، إعدادي الإيمان، ثانوي تكوين الذات، جامعة الصداقة، شوف أصدقائه مين اللي ارتبط بيهم، خارجين العطاء، وبعد كده التماسك والخير. فمهم ان احنا ندرس شوية، اللي عايز يربي ولاده تربية حلوة برضو يقرأ ويدرس ويتعرف على مراحل النمو وسماتها وكيفية التفاعل معها. آخر حاجة فهم العصر، يعني انا بقى فاهم عيالي في المدرسة هيتعرضوا لإيه، يعني انا شفت الطفل بقى في البيت لو متربي تربية كويس يروح المدرسة ويرجع جايب شتايم ويتخانق ويضرب وحاجات زي كده، اتعلمها في المدرسة، ده بتبقى طفل بتاع عبادي يرجع ماسك سيجارة بس من تحت لتحت، ممكن يخش في مخدرات بتاع ثانوي، ممكن يخش في حاجات وحشة بتاع جامعة، ممكن يخش في علاقات وحشة وكذا. فلازم افهم انا العصر ماشي ازاي، ايه اللي هيقابله ابني في المدرسة وإيه اللي هتقابله بنتي، إيه اللي بيشوفوه وسائل الإعلام، إيه النشاطات الشبابية اللي بتشدهم وبيغيروا من بعض وبيمشوا في نفس السكة مع بعض، أبقى فاهم. فمهم جدا إن الإنسان المربي سواء كان أب أو أم أو خادم أو كاهن أو غيره إنه يفهم العصر، إيه اللي ماشي في البلد يبقى عارف الألفاظ اللي ماشية، السوقية اللي بقى دلوقتي متداولة، السلوكيات، العادات الرديئة زي التدخين والبنج والمخدرات والكلام ده، العنف ابتدى يكتر جدا في المدارس، فيبقى مهم جدا ان انا افهم. لو الواحد ماشي على 4 مبادئ دي، القدوة، الاتزان بين الاب والام، فهم المرحلة اللي بيعدي فيها الاولاد، ثم فهم العصر وما يتعرضون له، كل ده ساعات تساعد في تربيتنا لأولادنا. والمجد لله دائماً.